بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال هنا: ثم مكث قليلا حتى ثم مكث قليلا ها هنا
ها حتى إذا زاغت الشمس مر بالقصبة
حتى إذا غاب القرص. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال هنا: ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات. قلنا في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر في نمرة، وقلنا أن نمرة هي خارج ماذا؟ هي خارج عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر خارج عرفة، ثم ركب ناقته فدخل ماذا؟ فدخل عرفة. فقال: ثم ركب حتى أتى الموقف، أي موقف عرفة، فجعل بطن ناقته إلى القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. قال هنا: فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، والصخرات هي الموجودة الآن أسفل الجبل الذي يسمى ماذا؟ يسمى جبل الرحمة، وهذه تسمية ليست بتسمية صحيحة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بطن ناقته إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الجبل، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل حبل المشاة بين يديه، أي وجعل مجتمع المشاة بين يديه، فأصبح ماذا؟ فأصبح الجبل خلفه، وأصبح حبل المشاة والقبلة ماذا؟ والقبلة أمامه. قال هنا: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد هذا الجبل، فصعود هذا الجبل هل يعد من السنة؟ لا، لا يعد من السنة، وهناك أحوال في صعود هذا الجبل. أن يصعد هذا الجبل ظن منه أن هذا الجبل فيه ماذا؟ فيه الرحمة، أو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه فاقتدى به، فهذا مخالف للسنة. والحالة الثانية أن يصعد هذا الجبل للفرجة، وهذا أقل ما يقال فيه الكراهة، لأنه تكفير لسواد هؤلاء وإشعارا إلى أن هذا الفعل مشروع، وفيه تضيع للوقت بصعود هذا الجبل. الثالث: صعود هذا الجبل للإنكار على هؤلاء الصاعدين، وهذا أمر يعني قد يقال باستحبابه، لأن فيه إنكارا للمنكر. قال هنا: فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة، أي مجتمع المشاة، المكان الذي يتجمع فيه المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل، وإنما وقف أسفل الصخرات. الأمر الثاني: مكث النبي صلى الله عليه وسلم واقفا وجلس يدعو حتى غربت الشمس. فالآن أيهما أفضل؟ هل الأفضل أن يقف أو الأفضل أن يجلس؟ هذا خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يرى أن الأفضل لمن ذهب إلى عرفة أن يبقى واقفا يدعو الله جل وعلا، ومن العلماء من يفصل في ذلك فيقول أن المقصود من ذلك هو التذلل والخضوع، فإذا كان بوقوفه لا يحصل له ذلك، وإنما يحصل ذلك بالجلوس فالأفضل هو ماذا؟ هو الجلوس، لأن القاعدة في ذلك أن الفضل الذي يتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بماذا؟ بمكانها وزمانها. هذه قاعدة مهمة جدا، الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها، وهذه القاعدة أمثلة كثيرة جدا في الحج. فالمثال الأول في صعود في إتيانه الموقف، إتيان الموقف، عرفة يعني حدودها كبيرة جدا، قد تكون أنت في الأطراف، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الصخرات، فإتيانك للوقوف في هذا الموقف هل له مزية أو لا؟ فنقول ها هنا القاعدة، الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من مكانها. أنت إذا أتيت ستضيع وقتا للوصول إلى أن تصل إلى هذا الموقف، وستمشي بين زحام الناس ومع الحر الشديد، وأيضا تحتاج إلى مثل هذا الوقت لماذا؟ لكي تعود إلى مكانك. فنقول الفضل المتعلق بذات العبادة الخضوع والتضرع في الدعاء أولى من أن تأتي أن تقف في الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. هذا مثال. والمثال الثاني في القيام، فإن الفضل المتعلق بذات العبادة وهو الخشوع والتضرع أولى من الوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف، فهل تقف أو تجلس؟ فنقول لا، الأفضل في ذلك ماذا؟ التضرع والخضوع. فإن كان يحصل بالوقوف فهذا أفضل، وإن لم يحصل إلا بالجلوس فالجلوس أفضل، لأن الإنسان قد يقف ويتعب من الوقوف ولا يستطيع أن يخشع في دعائه وتضرعه. قال هنا والمثال الثالث أيضا، هناك أمثلة كثيرة جدا، والمثال الثالث في تقبيل الحجر الأسود. فالسنة في الحجر الأسود أن يقبل، ولكن إذا كان بتقبيل الحجر ستحصل مزاحمة وأذية للناس، فإن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من أن تذهب ماذا؟ أن لا تزاحم الناس، أولى من أن تذهب وتزاحم الناس وتؤذيهم لكي تقبل الحجر الأسود أو تستلمه. وهناك أمثلة أخرى ستأتينا إن شاء الله لهذه القاعدة. قال وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل قبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، حتى غاب القرص. قال هنا وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وفي هذا مخالفة لفعل أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كي ما نغير، يعني يقصدون في الإسراع في الخروج من عرفة حتى لا يدركه تدركهم الظلمة، فكانوا ينصرفون قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ومكث حتى غربت الشمس حتى غاب القرص وذهبت الصفرة. واردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام. شنق أي ضم، ومعلوم أن الخيل أو الإبل إذا ضممت الزمام هل ستسير أو ستبطأ في السير؟ ستبطأ في السير. فالنبي صلى الله عليه وسلم شنق الزمام للقصواء حتى لا تسير، حتى لا تسير، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، أي من شدة ما أرجعت يعني هي رأسها أصبح مورك قدم النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من ماذا؟ من رأسها، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. كل ذلك ماذا؟ كل ذلك لمخالفة أهل الجاهلية الذين كانوا يسرعون في المشي في الدفع من ماذا؟ في الدفع من عرفة إلى مزدلفة. وللأسف الآن كثير من الحجاج يخالف السنة في ذلك، وخصوصا الذين يركبون يعني السيارات والباصات، تجدهم حريصين أشد الحرص على سرعة الخروج فخالفوا هذه السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، أي ترك شنق الزمام حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة. المزدلفة هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبات فيه، ويسمى أيضا هذا المكان جمع، ويسمى أيضا المشعر الحرام. فهذه ثلاثة مسميات لماذا؟ لمزدلفة، فتسمى مزدلفة وتسمى أيضا جمع. قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. والثالث المشعر الحرام. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب، من المغرب بأذان، صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ولم يسبح بينهما شيئا. ها هنا السنة في ذلك أن يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وأن لا يفصل بينهما بماذا؟ بالتسبيح، والمقصود بالتسبيح هنا ماذا؟ صلاة النافلة، صلاة النافلة. طبعا هذا حديث جابر، وفي رواية أخرى من حديث جابر قال: فصلى المغرب ثم أناخ كل واحد منا رحله ثم صلى العشاء. إذن فكان هناك فاصل بين ماذا؟ بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء. وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء؟ هنا توجيه مختلف فيه بين العلماء، فمنهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في وقت المغرب، ومنهم من يرى أنه صلاها في وقت العشاء. وإن كان بعض أهل العلم يرجح أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في وقت ماذا؟ العشاء، وفي هذا رد على الحنفية وغيرهم ممن يقول بأن الجمع لا يكون في وقت الثانية، لأن عند الحنفية الجمع يكون في ماذا؟ في وقت الأولى أو في نهاية وقت الأولى مع بداية وقت الثانية، أما جمع في الوقت الثاني فلا. فقالوا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في عرفة حتى غاب القرص وذهبت الصفرة، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة، ثم أتى وصلى المغرب، وهذا كله يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء، إذ المسافة التي بين عرفة وبين مزدلفة ما يقارب من 7 كيلو أو أكثر، وهذه المسافة مع شدة الزحام من الصعب أن تدركها إلا في آخر وقت المغرب أو في وقت العشاء. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب أولا، ثم أناخ كل واحد من الصحابة قال جابر رحله، ثم صلى العشاء. فهذا يدل على أن في صلاة الجمع لا يشترط ماذا؟ اقتران الصلاتين. وذلك ابن عثيمين رحمه الله يرجح أن وقت الصلاتين وقت واحد، وقت الصلاتين وقت واحد، فمن صلى المغرب مثلا ثم بعد ربع ساعة هكذا صلى العشاء وهو مسافر، فإن هذا يعد جمعا صحيحا. وهكذا قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر. قال جابر يذكرها هنا حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن صلى اضطجع حتى صلى الفجر. وهل يصلي الوتر أو لا يصلي الوتر؟ هذه المسألة خلاف فيها عند أهل العلم، فمنهم من يرى أن الحاج يوتر، لأن عدم النقل ليس دليل على ماذا؟ على عدم الفعل. عدم النقل ليس دليل على عدم الفعل، يعني قالوا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر في هذا الحديث، فلا يلزم من ذلك أنه لم يصلي، لأن هذا جابر ذكر ما رآه فقط، فما نقله جابر لا يلزم منه النفي الكامل، لأنه لم يحط بحال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، وإنما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر. فهذا قول عليه بعض مشايخنا كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، فإنهم يرون أن الحاج يجوز له أن يوتر في هذه الليلة، وقالوا أن عدم نقل جابر لا يدل على عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن هذه الليلة لا يشرع قيامها، وهذا والله أعلم أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قام هذه الليلة لنقل، وخصوصا أن ذلك كان بمجمع المسلمين، كان بمجمع المسلمين، وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يترك الوتر إذا مرض عليه الصلاة والسلام، كان يقضي هذا الوتر من النهار شفعا، فهذا يدل على أن هذه الليلة والله أعلم لا يشرع قيامها. ثم حال النبي صلى الله عليه وسلم في القيام أنه يطيل، ليس كحال بعض الناس الآن صلاة الليل عنده دقائق، فحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل صلاة الليل، وهذا كله يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم هذه الليلة. قال: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، أي صلى ماذا؟ الصبح في أول وقتها، أي صلاها بغلس. وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. والمشعر الحرام ها هنا قد اختلفوا فيه، قيل أن المشعر الحرام هو جبل، وقيل هو موضع في مزدلفة، والأصح في ذلك ما رجحه بعض أهل العلم من أنه موضع المسجد الآن، هو الموضع. قال: فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله وحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، حتى أسفر جدا، وهذه سنة من السنن أن يبقى في الدعاء والتضرع إلى أن يسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، أي خرج عليه الصلاة والسلام من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وفي ذلك أيضا مخالفة لماذا؟ لفعل المشركين، فالمشركين كانوا يبقون في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس فيغادرونها بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، فحرك قليلا. بطن محسر هذا الموضع وهو محسر، اختلف فيه أهل العلم في سبب إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، حتى أداء بطن محسن فحرك قليلا أي أسرع في المشي. فبعضهم قال أن هذا الموضع هو الموضع الذي حسر فيه الفيل وحبس، فهذا قول. وإن كان هذا القول فيه نظر، لأن الأصح والله أعلم أن الفيل لم يدخل الحرم أصلا، لم يدخل الحرم، ومعلوم أن مزدلفة من الحرم، وهذه مثلا مرت معنا أن عرفة ليست من الحرم، عرفة من الحل، فيجوز فيها قطع الشجر. ويكون منها الإحرام بالعمرة من عرفة، لأن الإحرام للعمرة يكون من الحل، يعني من أراد أن يعتمر من أهل مكة كيف يعتمر؟ يذهب إلى الحل فيحرم من الحل ثم يدخل في ماذا؟ في الحرم. فالمعتمر لا بد عليه، يجب عليه أن يجمع بين الحل وبين ماذا؟ وبين الحرم. فمن أراد مثلا من أهل مكة أن يعتمر يجوز له أن يذهب إلى عرفة ويلبي بالعمرة ثم ماذا؟ ثم يدخل الحرم. فمزدلفة من الحرم، أما عرفة فليست من الحرم. فالفيل حبس عن دخول منطقة الحرم، وهذا هو الأصح. إذن ما هو سبب إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع؟ السبب في ذلك والله أعلم أن المشركين كانوا يقفون في هذا الموضع فيذكرون سير آبائهم وأجدادهم، ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ذكر الله جل وعلا قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالمشركين كانوا يقفون في هذا المكان ويذكرون سيرهم ومفاخرهم ومفاخر آبائهم، فهذا الموضع حرك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الموضع كان موضع اجتماع على الباطل. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، فرماها بسبع حصيات. الجمرة التي عند الشجرة هي الجمرة ماذا؟ جمرة العقبة، جمرة العقبة الكبرى. قال فرماها بسبع حصيات. من أين أخذ الحصى؟ من أين أخذ الحصى؟ أخذ الحصى على قولين عند العلماء. من العلماء من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مزدلفة، ومنهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من منى. والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، وإن كان الأقرب أن يأخذها من منى ولا يأخذها من مزدلفة، لا كما عليه كثير من الناس أنه يجمع الحصى من مزدلفة. فالأصح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقط الحصى، وإما هو لقطها من مزدلفة في طريقه إلى منى، أو التقطها من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم ماذا فعل؟ ثم أتى المشعر فلم يزل واقفا يهلل الله ويدعو ويكبر. إذن هذا الوقت كان مشغولا بماذا؟ بعبادة أخرى وهي التضرع والخضوع. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من التضرع والخضوع بعد ذلك ماذا؟ مشى وبدأ يدفع. فقال ابن عباس بعد ذلك القط لي الحصى، بعد أن انتهى من الدعاء والتضرع قال القط لي الحصى. فهذا يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم التقطها إما من مزدلفة أو من منى، لأنه شرع في الدفع من مزدلفة. إذن من الخطأ الذي يقع فيه الناس أنهم بعد الصلاة ينشغلون بماذا؟ بلقط الحصى. وهم يدل على أن المقصود هو الرمي وليس المقصود ذات الحصى ومكان الحصى. أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هل لقطها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه؟ لا، لو كانت عبادة لباشر النبي صلى الله عليه وسلم وحده ماذا؟ وحده جمعها. فقال عبد الناس القطي الحصى، فأناب عنه في ماذا؟ في جمع الحصى. ولذلك الآن بعض الناس إذا أتيته الحصى يغضب، يقول ليش أنا بنفسي سأخذ الحصى؟ يقول لا، إذا أتي لك بالحصى هذا فضل من الله. أنا أذكر أنا في كنا معنا في حملة من حملات أتوا لنا بالحصى وجعلوا الناس زعلانين، قال ليش إحنا بروحنا بنجمع الحصى؟ الله يسر لكم يا يعني أتى لكم بمن أتى لكم بهذا الحصى. فلقط الحصى أو ذات الحصى ليس عبادة بحد ذاته، إنما العبادة هي الرمي. ولذلك وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في لقط الحصى، وهذا الحصى موصوف، فقال مثل حصى الخذف، مثل حصى الخذف. فعندما التقط ابن عباس الحصى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذن من يرمي بحجارة يعد ذلك ماذا؟ غلو في الدين. إذن مرجع الغلو ليس هو إلى أفهام الناس أو إلى ما يرونه غلو، وإنما مجاوزة الحد في الشرع يعد ماذا؟ غلو، ولو كان في حصى، ولو كان في حصى. يكبر مع كل حصاة مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف. قال رمى من بطن الوادي، رمى من بطن الوادي أي جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره. جاء وقت الأذان؟ طيب، جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، لأن الجمرة الكبرى كانت على سفح الجبل، كانت على ماذا؟ على سفح الجبل، بمعنى أنه لا يمكن أن ترميها بماذا؟ لا يمكن أن ترميها من الجهة الأخرى، فترمى من كم جهة؟ من جهة واحدة فقط، واضح؟ ولذلك من منكم حج في السابق؟ أبو علي، إنزين حجيت انت زمان حجيت قريب. الذي حج في السابق كيف كان؟ كان هذا الجمره الكبرى كانت نصف دائره فقط، يعني في الاسفل نصف دائره، يعني ما يمكن ترمي من خلف اصلا، لو جيت من خلف جدار. اما الجهه الاخرى كانت الحوض، فهي كانت نصف دائرة فقط. لماذا؟ لأن أصلا هي الجمرة كانت على سفح جبل، واضح؟ طبعا الآن لو أتيت وجدتها ماذا؟ وجدتها ممكن أن ترميها من كل الجهات. هل معنى أنك ترميها من كل الجهات أن الرمي من هذه الجهة غير صحيح؟ لا، لأنها يعني مع تطور الحديث أصل المرمى جهة واحدة، أصل المرمى جهة واحدة، لأنها كم طبقة؟ هي أكثر من دور. في السابق كان كم دور عندنا؟ دورين، الدور الأرضي وكان فيه كم؟ نصف دائرة، والدور الثاني كانت من ماذا؟ من جميع الجهات. لكن عندما ترمي أنت من الدور الأرضي ترى أن الحصى ينزل فقط في جهة واحدة، وهي جهة ماذا؟ وهي جهة المرمى الذي هو نصف دائرة. المرمى السطحي صحيح أنه من كل جهة، لكنه خرطومي بحيث أنه يقع في مصب واحد، وهو مصب ماذا؟ مصب الذي يكون ماذا؟ من جهة واحدة فقط، ولا يكون من كل جهات، هي تنزل هكذا فتسقط هذا. فأنت عندما نحن نكون في المرمى الأرضي نرى أن الحصى كله يذهب إلى فقط إلى جهة واحدة، فتكون الكمية كبيرة لأن الرمي يكون من كل الجهات. طبعا هذا الآن وسع إلى أن كان ماذا؟ طابق فوق طابق فوق طابق. فالطابق الأرضي الذي نحن نمشي عليه هو في الحقيقة ليس هو الطابق الحقيقي، لأن هناك طابقا آخر في الأسفل الآن هو مخصص لماذا؟ مخصص للوفود وكبار الشخصيات والأمراء. إذن فالمرمى الآن عندنا نأتي نحن المرمى الأرضي الذي نحن نرمي منه فنراه من جميع الجهات، هذا تحته ماذا؟ يوجد مرمى آخر، وهذا المرمى هو الذي يصب فيه ماذا؟ يصب فيه جميع الحجارة في جميع الأدوار. لأن الآن المرمى ونحن في مرمانا نرمي أصلا لا نرى الحصى أصلا، من يتخيل عندما نرمي الآن ما نشوف الحصى اللي فوقنا، لأن أصلا هم صمموه بشكل ماذا؟ بشكل هندسي أن هذا الحصى يقع في ماذا؟ في الخرطوم الذي أنت لا ترى، لأنه مسجى هكذا، الحصى يقع خلفك كأنه يقع في أنبوب فلا تستطيع أنت أن ترى. في السابق كنا نرى عندما كان الجسرين كنا نرى الحصى الذي في الدور الأسفل ينزل إلى أصل المرمى الذي هو ماذا؟ من جهة واحدة فقط. قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. وكان جملة ما قدم به النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل ماذا؟ 100 من الإبل. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 وأبقى لعلي ماذا؟ تتمت 63 وهي 7 وماذا؟ 37 نحرها علي رضي الله عنه. وفي ذلك بيان السنة أن أول ما يبدأ من أعمال في يوم النحر هو ماذا؟ هو الرمي ثم النحر. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي، وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببطعة فجعلت في قدر وطبخت. فأخذ من كل واحدة من 100 عضو منها وجعل في القدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم نزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. وهذا فيه بيان ما كان عليه يعني العرب من السابق من القيام على أمر الحجيج. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عبد المطلب وهم قومه، فقال انزعوا بني عبد المطلب، يحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على سقاية الناس، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. وهذا معروف عند العرب أنهم يعني كانت القبائل تتسابق إلى خدمة الحجاج، فكان السقاية عند قوم من العرب، وكانت الوفادة عند قوم من العرب، وكانت أيضا مفاتيح الحرم عند قوم من العرب وهكذا. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون، انتهى بذلك حديث جابر رضي الله عنه. فأكمل ما يكون، قال المصنف فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هنا قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. فأفاض إلى البيت أي ماذا؟ أي طاف طواف الإفاضة. إذن السنة في ذلك أولا الرمي، ف ثم ماذا؟ ثم النحر، ثم الحلق والتقصير، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة، ثم بعد الطواف السعي للمتمتع. قال هنا: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل مناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن ماذا؟ عن حديث جابر، وسنأتي إن شاء الله في الدرس القادم للحديث عن أركان الحج وعن شروط الحج وعن الواجبات في الحج وتفصيل هذه المسائل، ونأخذها بشيء من التفصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الضحى، صلاة الضحى لو صلىها ليس عليه حرج، لو صلىها ليس عليه حرج، ولكن الأصل في المسافر أنه ماذا؟ الأصل في المسافر أنه لا يتنفل، لا يتنفل، ولكن يعني السنن المقصود بعدم النفل هو السنن الرواتب، أما الوتر والضحى وهذه الصلوات فإنه لا حرج في أن يصليها.